الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير النبيين وأفضل المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه هي الآية 23 بعد 100 من سورة التوبة، 123، وهي إحدى الضرورتين اللتين لا غنى للمسلمين عن إقامتهما والاحتفاظ والمحافظة عليهما. الأولى هي الآية السابقة: وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وثانية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كأنه يقول: لا غنى للإنسانية في سبيل سعادتها عن منهج أبلج واضح سديد قيم مهيمن على كل المناهج تحمله بأيديها لينير لها الطريق، ولا بد أن يكون مع هذا المنهج سيف يحمي. فمنهج من غير سيف لا بقاء له، وسيف من غير منهج هو كشريعة الغاب، يأكل القوي فيه الضعيف. منهج من غير أداة تحميه يضيع سريع الاضمحلال، وسيف من غير منهج كأنياب الأسد يأكل كل ما يقف في وجهه. فلا بد من منهج ينير للإنسان سبيل طريقه إلى الله عز وجل في عقيدته وعبادته ومعاملته وسائر ألوان سلوكه، وهو في كتاب الله وسنة النبي محمد. كما قال ذاك: أنر لنا واحد يدعو ربه، أنر لنا منهج النورين إنهما للسالكين طريق تؤدب وندى. يعني الكتاب، طبعا كل الناس العلماء يختلفون في المسائل، وهذا مثلا يقول برأي وهذا يقول برأي في المسألة الواحدة، هذه أمورها يعني لا تخرج من الشريعة ولا تضيع الشريعة إذا تلقاها المستبصرون في طريقهم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. واختلاف الرأي كما يقال، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، كل يؤخذ من قوله ويترك. وأنا ضربت أمثلة مرات كثيرة وإن كان خبرها فيه بعض البحث، وهي قصة الثلاثة الذين رأى يذكر عبد الوارث بن سعيد أنه أدركهم في مكة، وهم أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، عندما سألهم عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقال أحدهما: البيع باطل والشرط باطل، وقال الثاني: البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الثالث: الشرط باطل والبيع صحيح. وتعجب رحمه الله وقال: سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسألنهم ثم يعني لا أناقشنهم. ثم يأتي لأبي حنيف أكبرهم في السن، يقول: يا شيخ، سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقلت: البيع باطل والشرط باطل. وسألت صاحبيك فلانا وفلانا، فقال أحدهما: البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الآخر: البيع صحيح والشرط باطل. فكان جوابه جواب أهل العلم، الخبراء بالشريعة، قال: لا أدري ماذا قال لك. يعني أنا ما أتهمهم، ما أقول إنهم ضلال أو منحرفين، ما أقول إنهم أخطأوا أنا اللي أصبت، ما يقول أنا أخطأ أنا أصبتهم أخطأ. قال: لا أدري ماذا قال لك، يعني ما أعرف وجهة نظرهم. أنا وجهة نظري أني سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع بيع وشرط، لا يجتمع بيع وشرط، فالشرط باطل والبيع باطل. ولما راح للثاني قال: لا أدري ماذا قال لك، ما أدري يعني، ما أدري يعني أدب عن وجهة نظرهم، ولكن حدثني فلان عن محارب نثار عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنت أسير على جبل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة لم يسر مثلها قط، ثم قال: بعنيه يا جابر، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما جاء المدينة أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، فلما وليت قال يا جابر أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك، قال بيعك هرم فالطهية. ولما جاء الثالث وقال له ليش انت قلت البيع صحيح والترتباط؟ قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدث فلان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت بريرة فقالت كتبت أهلي عن السواكم فأعينيني، فقلت إن شاء أهلك أعدها لك ويكون ولاؤك لي، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون، هو قال الأول لها ابتعيها واشترطي له قل لهم لك الولاء. فلما خرج على المنبر قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كانت كان تم فشرط الله أحق، قضاء الله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أحق. فما في واحد سب الآخر، ولذلك تجد أهل السنة ولله الحمد والمنة ثابتون كالطود الراسخ، تقلقلهم وتزلزلهم الدواهي والبلايا والمصائب من كل ناحية، وهم من أقل الناس دعاية إلى مذهب الحق الذي ينتمون له، ومع ذلك المذهب دعين. هم يعني تجد أهل الضلال يستميتون في الدفاع عن ضلالهم وباطلهم، وأهل الحق لا يعني صحيح جهة تبذل حطوا مكاتب للدعوة إلى الله ويحطوا كذا ويحطوا كذا ويحطوا كذا، لكن الأمر أكبر لأن أعداءنا كثيرون وهم يتربصون بالليل والنهار لنا. أمس بعد الدرس أنا أمشي لحقني بعض الناس يعني أظن فيه الخير إن شاء الله، قرب أنا رايح حل أن لا أصلي فيه، وقال لي أنت ذكرت في الدرس أن النبي عليه السلام لما رأى هو طبعا ما يمكن الناس الذكر جويرية بنت الحارث المصطلقي، ذكرت أن عائشة اكتأبت عندما رأتها لجمالها. طبعا أنا ما قلت أن عائشة اكتأبت، وإنما ذكرت أنها المرأة جاءت وقعت عند ثابت بن قيس وكاتبها وجدت تستعين تدور أهل الخير يساعدوها عشان تفك رقبتها، ورأس أهل الخير محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت تستعين به في دين كتابتها عشان تفك رقبتها من 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 العبودية. وعائشة بشر والمرأة من طبيعتها أن تغار، ما ودها تشوف واحدة جميلة قد تميل وجه صاحبها. طبعا هي قالت عندما رأيت هذه المرأة بملاحتها وضيائها ومنظرها كرهت رؤيتها، ما كرهتها لدينها أو ما كرهتها لأنها تبي تأخذ منها شيء، هي كرهت أن يراها النبي ويتزوجها. فهذا الأخ يقول لي هذا الكلام اللي خلى المستشرقين يسبون الإسلام والمسلمين، معنى كلامه لي أنا يقول إن المستشرقين يقول يعني النبي شهواني. قلت لي يا أخي والله لو جبنا العسل المازي للمستشرقين سيقولون إنه غائط أو بول، لو جبنا لهم العسل الصافي المصفى اللي يمكن يعني لا نظير له في الدنيا يبي يقولون هذا 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 لحم خنزير. فبين عندنا الحين هل توجد دولة في العالم تحكم شريعة الله على الأرض غير المملكة العربية السعودية؟ طبعا لا، ما يستطيع أحد يدعي. قام ناس في نيجيريا الله يوفقهم للخير ويعينهم وقالوا لا بيخلي بلادنا يعني مدن ما هي كل البلاد تحكم شريعة الله، وقاموا اليهود والنصارى والذين أشركوا يأكلونهم أكلا ويسلطون عليهم مهادم ومحاول الهدم بأن هذول يبي النصارى وقوموا النصارى ضد المسلمين ويعملون كل ملية ليه يقومون بشريعة الله. لكن من الله الحمد يعني الشريعة قلت أكثر مرة القضاة اللي يحكمون لا يوجد قاضي الآن يعني إلى الآن كل القضاة يأخذونهم من كلية الشريعة بعد ما يدرس ثانوي أو قبل متوسط وابتدائي، وطبعا الدراسة مبغوثة بشريعة الإسلام كلها في الثانوي والمتوسط، ثم إذا دخل كلية الشريعة كل دروسه في الإسلام والروافد من كتاب الله وسنة رسوله واللغة العربية والبلاغة والعلوم، هذا في لا غنى لطالب العلم عنه. ومع ذلك تجدهم ينعقون في إذاعاتهم وأصواتهم وصحفهم إن المملكة العربية السعودية مضيعة حقوق الإنسان. ليش مضيعة حقوق الإنسان؟
هم قالوا لبعض خواصهم، ترى أنا عارفين والله إن ما هم مضيعين، لبعض خواصهم تراهم ما هم مضيعين، إحنا بنقول كده ودينا بس يتركوا الشريعة اللي هم يقومون عليها، ما قصدنا من التشويش عليهم إلا حتى يجيبوا قضاة من كلية الحقوق وكلية الحقيقة. كلية الحقوق لو سموها كلية الطاغوت يصير وضع النقاط على الحروف، يعني كلمة كلية حقوق هذه في الواقع إنما هي لتخفيف العملية. الإنجليز لما احتلوا بعض البلاد العربية عام 1882 بالتاريخ النصراني كان أول همهم الأكبر إزالة الشريعة من المحاكم، ومن سنة 1882 إلى سنة 1900 هم عاجزون تماما أن يحرفوا. فقال وش الحل؟ يلا نحط محكمة نسميها المحكمة العرفية، سموها المحكمة العرفية، وأحيانا يقولوا المحكمة الأهلية، مع أن كلمة تالية عن حاجة الشعب، حاجة الناس، ما هي حاجة الدولة، ولكنهم يريدون علشان لو قالوا المحكمة ما يريدوا كلمة شرع، فيقولوا المحكمة الأهلية عشان يتقبلها السذج والعوام والرعاع من الناس. مدام أهلية كلنا أهل، مدام عرفية العرفية دي حتى يقولون مدام كذا، على كله ليخرجوهم من شريعة 18 سنة. بعدين اختاروا بعض الشيوخ الكبار اللي لهم سمعة عند الناس ولكنهم من أولى أولياء الإنجليز، يعني من أكبر الناس تبعا للإنجليز، حتى يرصوا في كتبهم أن الإنجليز خصوم شرفاء، والواحد منهم يعيش 70 سنة ما طب كعبة الله ولا جاء ولا جاء ولا 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 حج ولا اعتمر ولا حج ولا اعتمر، ولما ضيق عليه في بلاده يروح يسكن في باريس، يسكن في باريس وحطوا قاضي، وبعدين حطوا نظام قالوا اسمع احنا والله نبي نرضيكم يا مسلمين، وجعلوا النظام الرأس الثابت الثابت اللي أقراه الكل، يجب على القاحط قانون، جابوه من بلجيكا ومن هولندا ومن بريطانيا ومن فرنسا، يعني جمعوا وقالوا في القانون حقهم على القاضي أن يحكم بمقتضى هذا النظام بمواد هذا، فإن لم يجد فبمقتضى أصوله اللي مأخوذ منها، يعني القانون البلجيك أو الهولندي أو كذا، فإن لم يوجد فبمقتضى العرف، فإن لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، شريعة الروح، شريعة القلب، شريعة الحياة، أسعدت الأمة أكثر من 1300 سنة إلى ذاك التاريخ، سعدوا بها وحازوا خصب السبق في العدل والاستقامة والمروءة، إذا حاربوا صاروا أعلاما في الحرب، وإذا سالموا صاروا أعلاما في السلم، وما تركوهم حتى قالوا ما في الشريعة إسلامية، القانون يجب أن يكون الشعب والنواب هم اللي يختارونه، والنواب منين جايين؟ من الرعاع اللي في الأسواق، بس يكون الواحد عنده قروش يبذرها عشان ينتخبوه، لا يشترط فيه درس معين ولا شهادة معينة ولا علم معين ولا سلوك معين ولا أخلاق معين، حتى أول واحد منهم ما جاء في أول برلمان وقف لقى الناس يدخل قال ممنوع الخشوش، وهي كلمة ما هي عربية غير في العرب، ما يدري عن شيء، وهذا اللي يضع لهم النظام ويضع لهم القانون ويضع لهم الأحكام. فالمستشرقون لو أننا مثل ما يقولوا فعلنا لهم كل شيء ما رضوا عنا، لا يمكن لكافر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. النبي محمد ما كان حق الشهوة، هو إذا كان الله رب السماوات العلى اختاره لأن يكون أكمل خلق الله قافلة في كل شيء، في كل شيء، في طبعه، في طبعه الطبع الطبع طبعه أكمل الطباع، سلوكه أكمل السلوك، حتى قبل ما ينزل عليه الوحي يصونه الله ويعصمه ويحفظه من كل ما من كل أدران الجاهلية صغيرها وكبيرها. فقالوا
يرى امرأته تعرض عليه على سبيل هي جاية والجاية ذليلة، ما هي جاية منتفخة متكبرة، جاية لتفك رقبتها من العتق. لما كتبها ثابت بن قيس أرادت أن تفك رقبتها تدفع دين الكتابة، وهذا موجود، ستمر على أهل الخير وتترجاه أن يساعد والدة مثل ما جاءت بريرة لعائشة عشان تساعدها في دين الكتابة، تجنيها واقع من فضة كان جعلتها أهلها جعلوها لها كقيمة الكتابة.
وهي من هذه بنت مالك بن المصطلق، جورية بنت الحارث ابن أبي ضرر سيد بن المصطلق.
هذه تترك عشان يأخذها واحد لا يقدر قدرها وقد يلحقها بالهول والذول، وقتها إن كان مسلما لكن قد لا يقدر قدرها،
فيجعلها الله لحبيبه محمد، لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لك في خير من ذلك، وتقول نعم يا رسول الله، فيقول أتزوجك وأعتقك وأجعل صدقك يعني العد هو الصدق. طبعا هذه خصوصية لمحمد عليه الصلاة والسلام، خصوصية، إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، آية خاصة بالنبي، لا إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي،
أي وحدة هاجرت نفسها للرجل ما يحلل الآن، ولو كان أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولن يقبلوها، لأنها خاصة بالنبي، خاصة بالنبي. ولذلك ربنا يقول خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما لكي لا يكون عليك حرج.
هذه شريعة الله، شريعة كاملة وافية شاملة تجيب كل ألوان السعادة للمستمسكين بها، والويل كل الويل لمن حاربها أو خالفها أو انحذر عنها ولم ينالها لا سعادة في الدنيا ولا عز ولا رضا في الآخرة. كل من يحيف عن هذه الشريعة. ضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بمكان يصطاد.
فقال النبي يأخذ امرأة تعرض نفسها لتحرر رقبتها،
هل يعد قلت شهواني؟ لا شهواني، ولو كانت عند أهلها وخطبها أرسلها يقول شهواني. أباح له الله 9 نسوة جمعهن في وقت واحد ولم يبح لأحد غير صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء مستشرق ملعون لا يعرف حق الأنبياء ولا حق الرسل ولا مقام الأنبياء ولا مقام المرسلين ويطعن على النبي إن كان 9 نسوة
هذا يؤخذ به؟ هذا نقيم ذا؟ المستشرقين هم
يعني كانت بلية كبيرة، استطاع لأنهم علموا أن الحروب بعد الحروب الصليبية التي سلطت على المسلمين أنها لن تستأصل شأفتهم ولن يستأصل الشأفة إلا بجذع من النخلة نفسها بغصن من الشجرة الإسلامية. فلذلك جاءوا في صفة علماء يبحثون عن اللغة العربية ويبحثون عن المفردات العربية ويجيبوا القواميس ويقطعونها أحيانا،
وصار الغر الأغرار السدد البلهاء قد يكون متخرج من كلية الطاغوت أو من أي كلية، وقد يكون حتى متخرج من كلية الشريعة، لكن ما عنده ذاك الوعي الكافي، الوعي الكافي،
لأن ما كل إنسان حتى يدرك بعض العلم أن يكون مستفسرا، أن يكون مستفسرا يعلم منين تأتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في القلبين، القلب اللي يتقبل المعاصي إذا ارتكب المعصية يطرح بها فيزداد سوادا ثم يزداد سوادا حتى يصير كالقود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأما البعض القلوب إذا شاف السيئة تبصر،
العرف أن هذه تناقض فإذا حاربها في نفسه أو أهلها أو قدر ما يطيق، يقول النبي فيصير
كالصفاء لا تضره أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
تجيه يدخلون بعض الأمور بأسماء وصور وأشكال،
يستبصر يقول هذه تخالف النص الفلاني، هذه تخالف القاعدة الفلانية من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من كلام الفقهاء، يستبصر بسرعة ويستضيء ويبصر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يضرع إلى الله عز وجل أن يريه الخير الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، لأنه لو ترك الإنسان نفسه وهواه لضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأخ اللي خايف علينا من المستشرقين لأن النبي أخذ جويرية، نقول له اطمئن.
طب افرض النبي ما أخذ جويرية، كان المستشرقين يبيضون عنا وعن النبي محمد ويؤمنون بالله ورسوله؟ أبدا. هم يتتبعون يدورون أي شيء،
ولكن ما هو علينا احنا، ما هو على الناس اللي ينتمون لي، على الأغرار الشباب اللي يروحون يدرسون في هذه البلاد دون أن يكونوا قد تحصنوا. وأصل لا يحل أبدا أن يبعث رجل إلى بلد لا يعرف دينها ولا يعرف منهجها ولا يعرف طريقها ولا يكون عنده الحصانة الكافية عندما ترد أي شبهة يردها عليهم في الحال، وإن استطاع أن يضل. إن ذكرت من مدين ما يبعد من مرات، أي مرة أن أبي أظن في بول أو كذا يكتب لنا مرة واحد المشهد الثقافي أو كذا في السفارة، وقال إن يوجهون أسئلة للشباب اللي رايح يدرس هناك، يقول له النبي محمد ما يعرف التاريخ والقرآن ما يعرف التاريخ. ليش؟ قال لأن القرآن يقول إن مريم بنت عمران، ومعروف ان عمران ابو موسى وهارون،
وبين عيسى ابن مريم بنت عمران وبين موسى وهارون يمكن حوالي 2000 أو 3000 سنة، ازمنة متطاولة غابرة في التاريخ. فكيف يكون مريم بنت اخت هارون وبينها وبين هارون مئات السنين؟
وقلت طبعا ذكرت هذا طبعا في بعض الكتب، ولكن النبي أجاب عن هذا لما بعض الصحابة ذهب إلى نجران وسأله النصارى في نجران، قالوا إن الله يقول يا أخت هارون على مريم، والمعروف إن بين هارون وبين مريم مئات السنين، لا أدركته ولا أدركت ولا أبوها ولا 10 جدود لها أدركوا هارون، بينه وبين هارون 10 أو 15 أو 20 جد. فكان يقول قال أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحين؟ هذا في الحديث الصحيح. النبي يقول للصحابي اللي سئل ولا عرف الدين
يشبهون على الصحابة، فما بالك اللي ما درسوا الدين ولا عرفوا الإسلام ولا هم مستمسكين بها تم التمساك.
فلما قال أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحين، يعني إذا كانت مريم أخت هارون هل يكون هارون هذا لابد ابن عمران أخو موسى عليه السلام؟ هذا هو صحيح. الناس في كل زمان يسمون بأسماء، البيت الواحد قد يسمى باسمين أو ثلاثة، اسمه واحد اثنين أو ثلاثة، والناس هذا محمد وهذا عنده محمد وهذا عنده محمد وهذا عنده محمد وهذا إبراهيم وهذا إبراهيم، ولا قالوا إبراهيم وإبراهيم عليه السلام. لما قال يا أخ إبراهيم ما يقول إبراهيم يعني يا أخ خليل الرحمن، هذا غير. فالمراد بأخ هارون، وقلت لك العلماء تخالفوا في كتب التفسير، نذكره كلمة إساءة إليها ولا الجملة لا كلمة احتال إليه، كأنه يقولوا إن هارون كان رجلا فاسدا في زمانه، وطبعا هذا يناقض الحديث الصحيح. القول اللي قالوا بعض علماء التفسير إن يوسف هارون كان هارون رجلا سيئا معروفا بالدعارة في زمان مريم، فلما يقول يوسف هارون يعني أنت شبيهة بهارون الداعر، يعني يا شبيهة بهارون الداعر ده، طبعا هذا كلام فاسد ذكره المفسرون لكن غير صحيح. والقول الثاني على أن يختارون يعني كان رجلا ذو صلاح، كان رجلا معروفا بالصلاح والدين والعفة. أنت شبيه هارون العبد الصالح، هذا أبوك رجل صالح وأمك صالحة، وإحنا شبيه هارون في الاستقامة والصيانة والحفظ والصوت، فكيف تقول تأتين بولد من غير رابطة؟ أشارت إليه قالوا كيف نكلمه في المال الظلمية من كان الظلمية، فقال إني عبد الله أتاني ثلاثة ملك الله عز وجل. يعني هارون اللي قرب لنا يا أخت هارون ما هو هارون أخو موسى عليه السلام، هذا هارون في عهدها في عهد مريم، ولا هو أخوها في النسب، وإنما أخوها في الدين والمشاكلة والاستقامة، هذا القصد منه. يعني لو تتبعنا أراء المتفقين ما رحنا ولا جينا، ودنا دين ثابت بأركان، بأركان، أركان إيمان خمسة ستة، وأركان إيمان خمسة، أركان إيمان ستة، وأركان إسلام خمسة، وقواعد السلوك والعقائد والمعاملات لا وجود لمثلها البتة لحال من الأحوال. وكان سألني سائل أحب أن أجيبه، أرسل لي بعض الإخوة مظروفا مع بعض الحاضرين هنا في أسئلة، فذكر في الأسئلة أنك ذكرت شيء عن ابن صياد. أنا ما أذكر أني ذكرت عن ابن صياد كلاما مستفيضا، إنما أنا أقصد إن أظن قالوا لي أن طارق السويداني يتكلم عن ابن صياد أو كذا، وسمعت كلمة يختل واستنكرتها. كوني أستنكر كلمة في كتاب وأنا ما أذكر من الكتاب اللي كتبها، ما قلت يا في البخاري في مسلم في أبي داود في النسائي في الترمذي، بس أنا أعلم من خلق النبي محمد أني أي شيء فيه غدر كان هو أبعد الخلق عنه، أي شيء فيه ختل 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 أبعد الناس عنه. كل يختل، يختل اللفظ اللي ذكر لي الأخ السائل يختل أو اللي سمع يختل ما قريتها من الحديث، إنما قال يختل، أنا كلمة يختل أنا أستنكرها، لكن الحافظ ابن حجر قال يختل بمعنى أنه يذهب في السر يتقي بالجعنة، علشان الولد ما يخاف ابن صياد، علشان ما يخاف ويعدين يكتم ما عنده من البلايا اللي عنده. فالنبي وده يسمعه على من غير ما يشوفه، يعني ابن صياد ما يرى النبي ويسمع النبي كلامه وهو لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، على أذن هذا معنى صحيح، بس ما هو من الختل اللي هو أخو الخداع، ما هو من الختل اللي هو أخو الخداع، هذه واحد. وأبو بسال الأخي قال وفي الحديث أيضا عن الرجل الذي نظر من، أنا كتبه في كتب أيضا الحديث الثاني ده، أن هم يقولوا مروان بن ذاك الحكم أبي العاص ولد مروان، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته وبدأ يحط عينه على خرق، على خرق في باب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في خرق عشان يكشف عورة النبي، وأن النبي شافه من خرق الدان، فكان في بيده مدراء يحك بها رأسه، يعني كيف مثل المثال كده يحك بها رأسه، فأخذ يريد أن يقطع عينه بها، وأذن لمن اطلع أحد على عورات بيتي لو فقع عينه لا شيء عليه. هذه ما يقال عليها هذه من مدائح، لكن النبي عليه السلام في رجل كان النبي يحب قتله لكثرة جرائمه ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاء واحد من الصحابة وشافه الرجل تكلم وضح، فبين لهم النبي كان يحب لو أن أحدكم ضرب عنقه، فقال بعض الصحابة هل أشرت إلينا بعينك يا رسول الله، يعني لو غمستنا بعينك كنا ضربنا عنقه، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما كان لنبيين أن تكون يخل. يعني جناب النبي محمد ينبغي أن يكون فوق كل جناب للناس. والأخ أيضا في أسئلته يقول أنت ذكرت مرة عن حديث من أفطر يوما في رمضان لم يقضيه صيام، قلت أنا ما أعرف. وطبعا يظهر أن الأخ يحتاج مني في هذا الكلام أن يبينه أني إذا قال واحد من الشيوخ لا أعرفه ما يقال أنه يضد الحديث أو مع الحديث، إذا قال ما أعرفه عنه لا أثبت ولا أنكره، ما لي دخل به، أنا ما عندي علم به. لكن هو لما ساقه يقول لا هذا ذكره عند أهل العلم وفي، وقال الحافظ ابن حجر فيه ثلاث علل. العلة الأولى الاضطراب فيه في سنده، العلة الثانية أنه من رواية أبي المطاف المطوط وهو لم يدرك أو يدرك أبا هريرة، الرابع في كذا وفي كذا، يعني في شك في أبي المطوط نفسه، في خلاف وأنت خلق بيتنا، يعني أنا أروح أدور أحاديث فيها العلل هذه وأحتج بها وأقول لها علمي دي، هذا مو من طبيعتي. الحديث الثالث اللي ذكره حديث أن النبي عن عائشة، هذا أول حديث في الجزء الرابع، كان في الجزء الرابع من أول شوف في شوف الإسلام، وأظن عندي أنا أول حديث في الجزء التاسع من فقه الإسلام صاحب لغة المرأة، أول حديث في فقه الإسلام اللي أنا كتبه أكثر من 20 سنة الآن، وكاتب فيه في أول حديث عن عائشة رضي الله، أول حديث في كتاب الحدود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، رواه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. أنا أحفظه، أنا كتبه في كتاب فقه الإسلام، أول حديث في المجلد التاسع من فقه الإسلام، هو أول حديث في المجلد الرابع من سورة السلام، أو في أن الإنسان لما نزل عذري تلا الآيات ونزل يعني من المنبر، فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، رواه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. هذا كلام الحافظ بن غمران، وأنا من طبيعة أبين المفردات اللي فيه، وذكروا إن الأربعة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمله بنت جحش، وأنا في التفسير والحديث إذا جت عندي هذه أدندن عليه وأقول هذا الحديث مداره عند أحمد. لما تفتح مسند أحمد تجي عن أعلي بن إسحاق عن فلان، عن عبد الله بن نكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن نكر بن عمرو بن حزم، وتجد عند أبي داود عن أعلي بن إسحاق من رواية أحمد، عن ابن إسحاق عن عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم، وتجي عند النسائي والترمذي كلهم الأربعة من أهل السنن مع الإمام أحمد كلهم رووه من طريق ابن إسحاق وكلها بلفظ العنعنة. لكن الحافظ ابن حجر في وهو يتكلم في أظن في الفات قال وقع التصريع عن ابن إسحاق في رواية، إن من روايات هذا الحديث وقع التصريح هو. ليش جاي يقول هالكلام؟ لأن ابن إسحاق أطبق العلماء على أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث عن شيخه قبل حديثه، وإذا قال عن يرد حديثه، لا يقبل ولا يعمل به ولا يحتج به. هذه قاعدة عند المحدثين، أن المدلس إذا وصف الشيخ بأنه مدلس فإذا قال عن لا يقبل حديثه مهما كان إلا مصرحا بالتحديث، إذا صرح به من طريق آخر. يعني البخاري قد يروي عن مدلس لكن يكون عنده رواية عنه في موضع آخر مصرح بالتحديث، فتزول علة التدليس. إذا ما دام صرح بالتحديث في مقام آخر انتهى الإشكال، ما في تدليس ولا شيء صار. لكن الرواية اللي ينكرها الحافظ يقول انه صرح في رواية بالتحديث هي من رواية احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن بكر محمد بن عبد الله. اللي في الرواية اللي فيها التصريح بالتحديث عشان تزول العنعنة كلها من طريق احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني فلان. وترجع للحافظ، احنا طبعا من طبيعتنا اذا مر علينا رجل من رجال الحديث رجعنا للتقريب او للتهذيب او لكتب الرجال عشان نشوف مقام الرجل هذا. الحافظ ابن حجر كاتب نفسه عن احمد بن عبد الجبار انه متهم بالكذب وذكر الأئمة الذين لا يقبلون حديثه. ولما تكلم عن يونس بن بكير الجمال، هذاك العطارد، احنا عندنا الكوف العطاردي، وهذا يونس بن بكير الجمال، يقول ان هذا الرجل كذبه فلان وكذبه فلان، وقال ابو داود وغيره لا يحتج به، كان يأخذ كلام ابن اسحاق فيوصله بالاحاديث، يعني من عنده يألف، وصفه غير واحد أنه كذاب. لكن قال لا، وكن يقول الحافظ ابن حجر وكن هذا مسلم روى عنه. وأنا أكثر من الكلام في هذا الموضوع، وهو أن البخاري أو مسلم قد يرويان عن رجل في مكان لكن لا يرويان عنه في أي مكان آخر. يعني قد يرويان عن رجل في مكان. أنا أضرب مثل عمران بن حطان الخارجي
الخارجي قتله الله ولعنه كما فعل به. كان عمران بن حطان في الأول من أهل السنة، ويحضر مجلس عائشة الصديقة بن الصديق، ويروي عن الصحابة، ويجادل أصحاب النبي محمد، وطبعا من التابعين، من التابعين هذا الصحابة. ولكن لما قام الخوارج ضد علي رضي الله عنه، انضمت ابنة عم له إلى مذهبه، وكانت جميلة، فأراد أن يتزوجها ليخرجها من الظلمات إلى النور، فرمت به بعد ما في هوة سحيقة، وصار رئيسا لهؤلاء الخوارج، وصار يسب يقول إن علي بن أبي طالب شر إنسان شر مخلوق، وأن اللي قتله خير إنسان على وجه الأرض، فيقول يا ضربة من منيب على الكلب عبران ذاك عبد الرحمن بن ملجم المغادي الخارجي اللي قتل علي، اللي قتل علي، يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوان إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. على المبشر بالجنة زوجة طيبة البتول حبيب الله وحبيب رسوله محمد عليه السلام، ويقول شر الخلق. هذا لما كان على مذهب أهل السنة مع أصحاب النبي، روى عن الصديقة بنت الصديق أن النبي عليه السلام ذكر عن الحرير أن من ألبسه من لا خلاق له، أو كما قال في البخاري في الكتاب اللباس، وذكر له أيضا في الأدب المفرد. ولكن البخاري لم يذكر لمثل عمران بن حطان إلا في هذا المقام، ومتابعة، متابعة يعني أنه في أحاديث ممن لا شك فيهم عنده من نفسه في نفس الموضوع، فيسمى هذا عنده في المتابعة، يذكر المتابعة، ولم يذكر إلا هذا، ولم يذكر إلا هذا، ولم يروى عنه غيره في هذا. فمثل عمران بن حطان كان يجوز الكذب، كان يجوز الكذب، لأنه لما راح عند روح ابن زنباع الجزالي أمير فلسطين، وكان يروح في دمشق عند عبد الملك بن مروان اللي هو روح ابن زنباع أمير على فلسطين، فلما يروح عند عبد الملك يبدأ يقول له جاني واحد، وكان عمران متخفي لأن بني أمية يطلبون يقتلوه، يطلبونه لقتله، فكان متخفي من بلد لبلد، وكل ما ينزل عند بلد يقول ايش عبد نسبه، إن كانوا عدنان يقول أنا عدنان، وإن كانوا قحطانيين يقول أنا قحطان، وإن كانوا من يقول أن يعني ينتسب لكل بلد، يجيب له نسب لكل بلد يكون بيقول أنا منكم. وكان أديبا وفصيحا، فكان يسهر مع روح ابن جنزام وروح ما يعرفه، لأنه لو عرفوا قيدوا بالحديد وده لعبد الملك لأنه أميره على فلسطين. وبعدين كأنه حاس استغرب في يوم من روح ابن جنباع الجذامي، استغرب منه، وكان يومها قاعد يحدث روح يحدث عبد الملك قال عندي رجل ضيف معلوماته كذا ويقول كذا ويقول كذا في الشعر ويقول كذا في الناس ويقول كذا في الأدب. قال له عبد الملك أظن هذا إن لم يخطئ ظني إن عمران بن حطان. عبد الملك يقول لروح ابن جنزاع بن فلسطين هذا عمران بن حطان، يعني اللي في هالوصف اللي بتقوله ده عمران، ولا عرفوا روح ابن جنزاع يعني تكتب ويتكتب. فلما جاء ما لقى، كأنه أحس بالبلية قربت منه، ويهرب إلى جهات الخليج، يهرب إلى جهات طيبتك، ويقول عن نفسه يوما يمان، يقول على نفسه هذا الكلام يوما يمان، إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يعني جت عدني العدنين قلت لنا عدناني. وطبعا معلوم في شريعة الله أنه يلعن من انتسب إلى غير آبائه، من أعظم الجرائم اللي يرتكبها الإنسان في دينه أن ينتسب إلى أب ليس له، أو ينتسب إلى قبيلة ليس يعرف أنه ليس منها. فالانتساب إلى غير الأباء كفر، اللي ينتسب إلى غيره يعني يعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل نظيرا له. وكان عمران بن حطان يفعل هذا. البخاري ومسلم قد يروي أنا عن رجل فيما مثلا يعني بعض الناس يروي مثل حديث أنا أذكره، مثلا من قال لا إله، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لفظ الحديث في الأصل في البخاري ومسلم ما فيه يحيي ويميت، البخاري ومسلم رواه من عدة طرق، ورواه من عدة طرق،
وكلها
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 رقاب ويسمعه كما قال صلى الله عليه وسلم.
واللي يقولها 100 مرة في اليوم كان كمن اعتق 10 رقاب. من أين جبت يحيى ويميت؟
قالوا جابها فلان إسماعيل ابن كذا الشامي طبعا.
وهذا الرجل اللي يذكرونه يقول العلماء هو ثقة في أهل الشام غير ثقة في أهل العراق. ليه؟ قالوا لأني لما انتقل من الشام إلى العراق كان ضعفت ذاكرته وصار ما يضبط، فما حدث به عن العراقيين فهو مردود، وما حدث به عن الشاميين فهو مقبول. صحيح حديث هذا من رواية عن الشاميين لكنه يخالف لما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه اللي خالي من هذا اللفظ.
إن قال بعض العلماء هذه زيادة الراوي زيادة الثقة، طبعا إذا كان هذه محل اختلاف بين العلماء في قبولها وعدم قبوله أنا نخليه يضارع ما رواه البخاري ومسلم، هذه مسألة، مسائل كثيرة من هذا القبيل. فمحمد بن إسحاق هو ثقة في نفسه لكنه مدلس، فإن تصرح بالتحديث عن الثقات وكان الراوي عنه أيضا ثقة لو جانا واحد روى عن أبي إسحاق كأحمد بن حنبل عن ابن إسحاق نفسه وسمع عن ابن إسحاق حدثه يقبل الحديث، لكن رواه منه يونس بن بكير ويونس بن بكير روى عنه أحمد بن جبر وكلاهما متهم. فكيف أنا أقبل طعنا في صحابي جليل كحسان بن ثابت شاعر النبي محمد اللي كان يأتي جبريل ليؤيده بدعوة رسول الله، قل اللهم أيده بروح القدس، يقول للحسان إذا أي الله، وعائشة اللي قالوا اللي كان يتكلم عليها وما تكلم، أنا قلت الناس كانوا 4 أقسام في عائشة قسم يقول ينقل الكلام ما هو متهم لعائشة إنما يحكي كلام الناس، وكان منهم حسان ونصح ومئات الناس ولا يعتبر القاذفين. القاذف هو الذي يرمي رجلا أو امرأة بالزنا أو بهذا، اللي يقذف هو اللي يقول إن الرجل هذا فعل يعني زنا أو المرأة هذه زنا أو شو بهذا الكلام، يعني يقدح في عرض مفهوم في عرض محصن. فهذا حتى ربنا يقول في القرآن إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة الغافلات يعني عائشة المؤمنات يعني عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين.
ونقول إن حسن قاذف، وربنا يقول في وجه القاذفين لغير عائشة والذين المتمنامس وأربعة فجلون كما نجد، وأنكر أمة من أهل العلم أن يكون النبي جلد أحدا في خصف عائشة.
لحتى عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين والذي هو حاك الإفك واخترع الإفك واختلق الإفك واختلم الإفك وجاء بالمجد النبي محمد،
وبعدين عائشة تقول لا كلا واحد عندها يتقرب يقول لها يتكلم على حسان فتكره كما جاء في الأخبار الساعة الثابتة وبعضها في البخاري، تقول ما ذكرت قول حسان على النبي محمد، تقول عائشة ما ذكرت كانت تكره أن واحد يتعرض لحسان عندها، تقول ما ذكرت قول حسان في النبي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولدت له بكفئين فشركما لخيركما الفداء.
وبعدين يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك بقيت به،
يعني حسان كمن أجل أصحاب محمد ولا واحد طعن عليه قال أني خذف عائشة، وإنما الكلام يكونوا كان من الناس اللي يحسبون إن نقل الكلام ما يضر، ولكن لولا إتلقونه بألسنتكم. يقول المسلمين الطيبين، يقول المسلمين الصالحين الكلام المسلمين الصالح إتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا جاءوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولم يقل أحد أن حسان من هؤلاء من أهل العلم والرواية. فهل أنا إذا قلت أن حسان بريء من هذه التهمة القذف ولم يثبت البتة بل نقل الحافظ بن حجر وغيره إنكار بعض العلماء أن يكون النبي جلد أحدا في قصة عائشة؟ لا عبد الله بن أبي اللي هو جاب اللي في إعلان ولا غيره. فإحنا نبحث لكن الله سبحانه هيأ. طبعا هذه رسائل قديمة ما يتوها جديدة. يعني أنا أحب القاضي أبا بكر بن العربي لأمور من بينها أنه لما هاجر من الأندلس إلى بعد مستعوى محتل النصارى بلاد الأندلس وأخرج المسلمين منها وكم منهم ابن مالك صاحب الألفية وصائب الشاطبي وفاهم أبو بكر العربي وقرطبي صاحب التفسير كلهم يحول خرجوا من الأندلس وجاءوا يحسون في البلاد العربية بعضهم يمشي حافي حتى ما يجري يصعب ومن أئمة الدنيا في العلم كالقرطبي وغيره من أئمة العلم الدنيا وكم. لكن أبو بكر العربي صار سيدا كبيرا فيه ماشي حتى وصل إلى بلاد الموصل وألف كتب لا نظير لها وتصدى لكل من يطعن على أصحاب محمد فألف كتابه المعروف بالعواصم من القواصم. العواصم اللي تعصم القلب من قواصم الظهور بالطعن على أحباب محمد صلى الله عليه وسلم تم كتابه العواصم من القواصم وبدأ يفندها واحدة واحدة يفندها واحدة. إن كنت كتب التفسير لما تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكل أكثرهم يقول الفاسق هو عقبة بن ولده الوليد بن عقبة بن أبي معيط فيقولوا من عقلكم أنتم الأبو بكر العربي وأنا أقولكم إن الولد أسلم وصار من خيرة المسلمين حتى لو شرب خمرا ما هو معصوم ولكن إذا مات على الإسلام وتاب الله عليه وإذا ضرب الحد يقول النبي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. لكن أعداء الصحابة يبحثون عن أي مدخل يدخلوا فيه للطعن على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فيقول الحافظ أبو بكر العربي هذا كان سنه 7 سنين يوم فتح مكة يعني في السنة الثامنة من الهجرة كان غلاما فجيء به ليمسح النبي على رؤوس غلمان من أهل مكة يوم فتح مكة وكان منهم الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة أبوه كان شريرا فاجرا قتله النبي صبرا وسلم قتله النبي صبرا معروف. لكن هل كان إذا كان الأب فرعون مثلا يا أخي ومريم ومريم إذن ذكر وامرأته في ضرب الله مثل أيام امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هي مرأة فرعون وطلبت من الله أن يبني لها بيتا في الجنة وابن له كافر ومرأة لوط ومرأة له كافرتين لكن وأنا قلت إن ولد أبي فرعون هذه الأمة ولا ابن أبي جهل لما فر هاربا لما دخل النبي مكة عام الفتح وقال اقتلوا فلان يعني أبا أحد قال من دخل داره فهو آمن من أغلق بابه فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن من دخل المسجد فهو آمن إلا فلان وفلان 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 اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسرار الكعبة. وهرب كعب بن زهير على وجهه لأنه من اللي سبحنا بدمه ولا كان متعلق بالكعبة وهرب ولد أبو جهل ولا عكرمة ابن أبي جهل هرب إلى جهة الساحل عشان يروح حبشة لروح البلد يهرب منها من الإسلام وتلحق امرأته قبل ما ينزل الساحل زوجته تلحق وين تروح يا عكرمة قال لها من محمد الذي أمر بقتلي ولو كنت متعلق بالكعبة قالت أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يهدم ما كان قبله أسلم يا عكرمة ولك عندي ألا يمسك سوء من محمد تضمن قسنا عليك قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء فعندما رآه النبي فرح به فرحا عظيما وقال مرحبا فيما يؤثر مرحبا بالعائد المهاجر مرحبا بالعائد المهاجر. أنا قلت في بطروح جاء مهاجر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصل من خيرة قلت لك لما حضر معركة في الشام
وكان معه 9 من أصحابه وكان هو أمير السرية أمير العدد هذا، وطعوا وجرحوا جميعا وطولوا في المعركة وكلهم ينزف. ومعروف أن النزيف يعطش عطش شديد، كلما اشتد نزف الإنسان كلما اشتد ظمأه وعطشه، فاشتد ظمأهم وهم ينزفون دماءهم. فمر عليهم واحد مما يسكن من يسكن الجرحى ومعه قربته، فأشار إليه عكرمة، فلما رأى عكرمة ينظر جاء، فوجد الذي بجواربه رمق لا تعطيه، يعني أشر له أن يعطيها إذ هذا قبلي. فلما راح للثاني أشر له اعطي لذنبي قبل ما تسجني أنا، ومرت القربة على 10 وماتوا جميعا دون أن يذوق واحد منهم. كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه وفي سكرات الموت وعلى رأس عكرمة بن أبي جهل. فإذا كان عقبة بن أبي عتبة من شرار خلق الله ومن أهل جهنم يكون عياله وعياله يلحقون. فتصدى أبو بكر لهذا وبيّن أن هذه يغل اللي سنه 7 سنين كيف يرسل مصدقا، لأنه يقول في الحديث بن أثر اللي جايبينه كتب التفسير في تفسير هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن الوليد بن عقبة أرسله النبي مصدقا على قبيلة من القبائل العربية، فلما جاء وكان بينه وبينهم إحنا أو شيء، فجاء للنبي وقال منع الزكاة وأمر النبي خلي. فلما دروا أن الأمير جاءهم قالوا إن جاء الوليد بن عقبة ورجع، فجأة النبي قال ليش رجع، ليش أميرك رجع، إحنا قاعدين ننتظره عشان نعطيه الزكاة. قالوا قال يا أخي أبو 8 سنين يرسل مصدقان، أبو 7 سنين بالهيئة، يقول أبو بكر العربي في العواصم، أبو 7 سنين يرسل مصدقان. قالوا طب النبي ليه ما مسح على يدك؟ النبي كان عليه الصلاة والسلام ما مسح، كان عليه الصيف، كان عليه الصيف فلم يمسه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الله على الولد على رأس الولد، كان عليه الصيف. وبعدين تتلمسون العيوب لأصحاب محمد. فإذا قال واحد لم يثبت أبدا أن النبي جلد حسان ولا نصح، يقول لي واحد لا إلا جلد. يا أخي أنا قلت لك الحديث لا يوجد إلا عند أحمد بن حنبل وابن وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عند الخمسة هؤلاء، وكلهم من طريق محمد. وأنا صورت الكلام عليه في الكتاب في الجزء الأول 6 صفحات كتبها عن هذا الحديث في أول المجلد 9 من فقه الإسلام صحيح بلوغ الغرام لبيان. وقلت في آخر كلامي أبن هذه مثل هذا السند ينال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا السند الضايع ده يطعن على أصحاب محمد وعلى واحد كان يجاهد بلسانه وشعره وينكي في أعداء الله أكثر ما ينكي السيف أحيانا، يعني كان في نصرة الإسلام ونصرة دين الله يمكن أشد من السيف على أعداء الله. هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه. في كل هذه أحاديث اللي طبعا ذكرها الأخ ليت جاني أنا وتكلم معي وأنا كنت بينت له، وقل له أقرب شيء ارجع للكتاب اللي أنا كتبه فقه الإسلام اللي طبع 4 طبعات الآن وقراه البعيد والقريب وشوف الكلام اللي أنا كتبه. ويقول له وأنا عثرت على كلمة البخاري اللي قالوا أشار البخاري، أنا كاتب الإشارة، قلت وأما ما أشار إليه البخاري، أما قول الحافظ أنا كاتب في رقية، أما ما أشار إليه البخاري فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح ولم يأتي فيه بسند، يعني هو لم يأتي فيه بسند. والقاعدة إن البخاري أنا قلت كاتب في مقدمة الفتح الآن اللي تطبع الآن إن البخاري قد يترك كلاما في بعض أحيان في العناوين وفي مفردات اللغة، قد يختار كلمة لأبي عبيدة معمر بن سنة، وأنا دائما أصف أنه يهودي الأصل، وأعتقد أنه لم يترك يهوديته لأنه لما مات لم يصلي عليه رجل من أهل السنة قاطبة، وكان يحارب أهل السنة بكل ما يطيق. ويكتب في الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما تكلم عن أبو عبيدة القزن قال سبق قلمي بكتابته وإلا فهو ليس أهلا لذلك، يقول الذهب الحافظ في تذكرة الحفاظ على أبي عبيد. وينقل البخاري يبحث عن لغة عربية واختاروا قالوا هذا عنده عربية للعاشر البدو، وكان حقود على الأمة العربية حقدا كان شعوبيا، يعني جعل بني باهلة، لأن الأصمع باهلي والأصمع كان فوقه عند الناس ديانة واستقامة وتمكنا من مفردات اللغة العربية. الأطباء يخرج من بيت شعر إلى بيت شعر في جزيرة العرب يبحث عن مفردات اللغة ويكتبها، وصار إماما من أئمة الدنيا في اللغة العربية، علشان إنه من باهلة يجيك هذا الشعوبي ويبدأ يألف أشعار ويتلقاها المبرد ويحطها في كتاب الكامل للمبرد، الكامل للمبرد يحطها فيه على بني باهلة، ويقول بني باهلة يعني يقول أنه لو قل الكلب يا باهلي كان الكلب كذا. ويذكر روايات إن مسلم اللي فتح بلاد المشرق كلها ودخلها في الإسلام نعم ابن مسلم نعم لما جاء جالس في المسجد في حفرة المسجد النبوي وبدأ الناس يسلمون عليه بالإمارة، أمير عبد صالح ناشر لدين الله معرية الله قال بالجهة في سبيل الله في مشارق ويبضى مغاربة، ولما جاء يزور المسجد النبوي صلى على رسول الله السلام ويسلم عليه وجلس بدون يسلمون عليه، فينقل عنه حكاية خبيثة يقول إني جاء أعرابي ونظر إليه وقال من الشايف؟ قال قتيبة بن مسلم الباهلي. قال له الرسول أكبر ولا النبي؟ قال له الرسول أكبر. قال له الرسول النبي أكبر ولا الولي؟ قال الولي أكبر. قال الولي ذاك ولا الخليفة أمير المؤمنين؟ يعني هذا أكبر. قال والله لو أنك رسول ما صدقتك وأنت باهلي. كلها دعاية مكذوبة مختلقة. باهلة أخرجت رجالا منهم أبو أمامة يساوي أمة كاملة من أمم الدنيا. أبو أمامة الباهلي صاحب محمد عبد السلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي أمة من باهل. باهلة قبيلة من قبائل العرب عدنانية مثل بقية العدنانيين، يشتركون مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمود النسب، يشتركون مع النبي في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. ولكن دخل هذا على بعض الفقهاء فكانوا مثلا قريش ليت كفءا لبني هاشم، بني هاشم أكفاء بعضهم لبعض في ولاية النساء في كفاءة النساء، وقريش ليت كفءا لله، وبعدين وقريش بعضهم أكفاء لبعض، ليس أحد من العرب كفءا لأحد من قريش. ثم لما تكلم عن باهلة يقول ليس كذا، أنا أستحي أقرأ الكلام الخبيث اللي يقولوا عنه، مع أن اللي بيقولوا عبد الأن أبو حنيفة مولى عبد، وكتب الحنفية تذكر هذا، وكتب الحنفية تذكر هذا، وشيخ خمعة يعني مولى من الموالي، مع أن ما بنحطه من قدر كون عاد، لأن مرة عبد الملك بن مروان ولا واحد من أئمة من 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 ملوك بني أمية يسأل من شيخ الشام قالوا الأوزاعي، من شيخ مكة قالوا فلان، من شيخ مكة كلهم مواد، فكلهم هم اللي حملوا العلم الكثير. يعني عندك ما تذكر البخاري مشهور، البخاري محمد ابن إبراهيم ابن بردستة مجوسي، بس ما هو مثل أبي عبيدة وجنسه، صار من عباده حملت لواء سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ضرب به المثل في مشارق الأرض ومغاربة، وأطبقت أمة النبي على قبول حديثه، وأن حديثه أعلى حديث يلي كتاب الله عز وجل، أنه أصدق الكتب وأصحها كتاب البخاري ثم مسلم، وأطبق القوم على صحة الكتابين، على صحة كتاب البخاري وصحيح مسلم، حتى يقول بعضهم إن تجاوز القنطرة، يعني شفت حديث البخاري. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.